إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. إخوة الإسلام، هذه أربع آيات من سورة البقرة، الثلاث الأولى منها في المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كما وصفهم الله تعالى في مطلع السورة بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وكانوا يحسبون أن ذلك يخفى على الله كما يخفى على الناس، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك فقال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وقد كشف الله تعالى أستارهم وأذاع أسرارهم وفضحهم، والمقصود من ذلك حث الناس على الطريقة الحسنة في أفعال القلوب والجوارح، وأن يعلموا أن المعبود سبحانه وتعالى لا يمكن إخفاء الأمور عنه، كما قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقوله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الإعجاب معناه الاستحسان، ترى الشيء فيروقك حسنه وجماله فتقول أعجبني هذا الشيء، وتسمع القول يعجبك فصاحته وبلاغته فتقول أعجبني هذا القول. فالإعجاب معناه الاستحسان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وفي قوله سبحانه في الحياة الدنيا وجهان، الأول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لأنك تأخذ بما ظهر منهم ولا تعلم سرائرهم، وهكذا أمرنا أن نقبل ظاهر الناس ونظر سرائرهم إلى الله تعالى. فالله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح للخطاب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لأنك تأخذ بالظاهر ولا تعرف السرائر. وهذا الإنسان الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا يتناقض ظاهره وباطنه ويخالف فعله قوله، فهو يظهر لك أنه مؤمن صادق متقٍ لله في السر والعلانية ولا يحب إلا الخير ولا يسعى إلا إلى الصلاح، ويشهد الله على ما في قلبه أي ويحلف لك بالله سبحانه وتعالى أنه صادق فيما يقول ويدعي، وأن ما في قلبه هو الذي على لسانه، والحقيقة أنه كما قال تعالى وهو ألد الخصام، يعني إنه يتودد إلى الناس ويتقرب إليهم بقوله ويعاديهم بقلبه، فهو يعتمد على غش الناس على فصاحة لسانه وعذوبة قوله، أما قلبه فهو ممتلئ حقدا وحسدا وعداوة وبغضاء لهؤلاء الذين يتودد إليهم ويتقرب منهم، كما قال بعضهم يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وإذا توارى عنك فهو الثعلب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لأنك تأخذ بالظاهر ولا تعلم ما في الضمائر. والوجه الثاني للعلماء في قوله تعالى في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم في الحياة الدنيا تكلم بأفصح الكلام وأجمل العبارات، لأن حب الدنيا استحوذ على قلبه وصار هو المصرف له، فهو يحسن الكلام في الدنيا، كيف يكسب المال، كيف يكسب الجاه، كيف يتوصل إلى أعلى المناصب، هذا يتقنه ويجيده. وإذا تكلم في الدين فلا تسمع منه شيئا، فهو من أجهل الناس بالدين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لأنهم آثروها على الآخرة وآثروا متاعها وزينتها على ما عند الله تبارك وتعالى، فلما حرصوا على الدنيا أتقنوا سبل الوصول إلى تحصيلها، وأما الآخرة فليس لهم هم بها ولا تطلع إليها ولا حرص عليها، فجهلوا طرق الوصول إليها وطرق تحصيلها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي هؤلاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ثم بين سبحانه وتعالى سعي هذا الإنسان إلى الفساد في الأرض، قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا الإنسان الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا: لا ترى اللين منه إلا في كلامه، فإذا تكلم تكلم بلين الكلام، وإذا فعل فعل أقسى الأفعال، تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فتراه يسعى بالقسوة والغلظة والجفاء ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل. فلا لين فيه إلا في الكلام، وأما في الأفعال فهو من أشد الناس قسوة وغلظة وجفاء. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك كل حي من الحيوان والنبات على حد سواء، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب المفسدين في الأرض، والله لا يعجبه فعل هؤلاء كما لا يعجبه قولهم، بخلاف الناس الذين يعجبهم قول هذا الفريق من الناس ولأنهم لا يعلمون إلا الظاهر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ولما كان الإفساد في الأرض قد يقع من الإنسان عن جهالة وخطأ، وقد يقع من إنسان آخر عن سوء فطرة عن فساد فطرة وسوء قلب، بين الله تبارك وتعالى أن هذا الفريق من الناس إفساده في الأرض عن فساد فطرة وسوء قصد، فقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ذلك أن الإنسان قد يفسد في الأرض ولكن عن خطأ وجهالة، والإنسان إذا فعل السوء بجهالة فهو لا يصر عليه بل يتوب منه ويندم عليه ويقلع عنه. ولذلك قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالذي يفعل السوء بجهالة لا يصر عليه إذا تبين له الخطأ وإذا تبين له الفساد، وإنما يبادر إلى الإقلاع عنه والندم عليه واستغفار الله تبارك وتعالى منه. أما هذا الصنف من الناس الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها عن فساد فطرته وسوء قصد منه، فهو متعمد لهذا الفساد في الأرض، يدل على على سوء قصده وتعمده أنه إذا ذكر بأن هذا العمل لا يجوز شرعا وأن الفساد في الأرض لا يجوز شرعا، إذا قيل له اتق الله، اتق الله في النفاق وتبرأ منه وتب إلى الله من النفاق، اتق الله في المكر والخديعة، اتق الله في الإفساد في الأرض، اتق الله في إهلاك الحرث والنسل، إذا قيل له على سبيل العظة والتذكرة اتق الله، أخذته العزة والحمية والعصبية الجاهلية واستكبر عن الانقياد وقبول النصح والموعظة، ورأى أن من العيب أن يقال له اتق الله، كيف يصوب أو كيف يخطأ أو كيف ينصح ويذكر وهو من هو، فحسبه جهنم تكفيه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، فحسبه جهنم فهي تكفيه وتكفي أمثاله وقرناءه وأشباهه من الغاوين وجنود إبليس أجمعين، ولبئس المهاد مهاده، ومن كانت النار مهاده أي فراشه فبئس الفراش وبئس القرار فحسب جهنم ولبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى في مطلع السورة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالشرك والنفاق والمكر والخديعة وإهلاك الحرث والنسل وإزهاق الأرواح وقتل وتدمير النبات، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا بكل تبجح وجرأة نحن لسنا مفسدين إنما نحن مصلحون. وهل رأيت فسادا في القلوب أعظم من هذا الفساد؟ وهل رأيت ضلالا أشد من هذا الضلال؟ وهل رأيت غفلة أعظم وأحكم من هذه الغفلة؟ أن يكون الإنسان مفسدا ويرى نفسه مصلحا، وإذا قلهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ولما ذكر الله تعالى هذا الفريق الضال من الناس أتبعه بالفريق المهتدي ترغيبا للناس في التخلي عن صفات الفريق الأول والتحلي بصفات الفريق الثاني، فقال سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله، فهذا الفريق الثاني من الناس كل همه رضا الله تبارك وتعالى، فهو لا يعمل إلا ما يحب الله تعالى ويرضاه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد حيث أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وأرشدهم إلى ما يحبه ليفعلوه وما يكرهه ليجتنبوه، هذا من رحمة الله ورأفته بالناس أنه بين لهم ما يحب ليفعلوه، وبين لهم ما يكره ليجتنبوه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد بين الله تبارك وتعالى كيفية هذا البيع والشراء في قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة ويؤثر شهوات نفسه على مرضاة ربه ليس له وزن ولا قيمة في سوق هذا البيع. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما أجمل أن يبيع الإنسان نفسه لله، وما أحسن أن يسلم الإنسان وجهه لله تبارك وتعالى، وأن يجعل شعاره في هذه الحياة الدنيا ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في هذه الآيات دروس وفوائد، منها: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلى الناس ألا يغتروا بزخرف القول حتى يكون معه صالح العمل. على الناس ألا يغتروا بزخرف القول حتى يكون معه صالح العمل. ومنها ذم الذين يقولون ما لا يفعلون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا يفعلون. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أو تقرض ألسنتهم بمقارض من حديد، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ومن الدروس المستفادة من هذه الآيات ذم اللدد في الخصومة، ذم اللدد في الخصومة. إن الله يبغض الألد الخصم. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومنها ذم الذين يفسدون في الأرض بمعاصي كالشرك والقتل والقذف والزنا والسحر وتخريب المنشآت وتدمير الممتلكات، فكل ذلك من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ومن الدروس المستفادة من الآيات ذم الذين لا يقبلون الموعظة ولا يقبلون النصيحة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسب جهنم ولبئس المهاد. قال الحاكم في هذه الآية: دليل على أن من أكبر الذنوب عند الله تبارك وتعالى أن يقال للعبد اتق الله فيقول القائل عليك نفسك. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على قبول النصح وعلى قبول الموعظة والانتفاع بها. ولذلك كان السلف الصالح إذا قيل لأحدهم اتق الله خر ساجدا. عن الحسن قال: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله، ثم انصرف الرجل، فقال عمر: لا خير فينا إن لم تقل لنا، ولا خير فيهم إن لم يقولوها لنا. وروي أن يهوديا كان له حاجة عند هارون الرشيد، فمكث سنة لم تقض حاجته، فانتظر أمام دار هارون حتى إذا خرج اعترض قافلته وقال اتق الله يا أمير المؤمنين. فنزل هارون من فوق الدابة وخر لله تعالى ساجدا، ثم رفع رأسه فأمر بقضاء حاجة اليهودي. فلما انصرف اليهودي قيل له: نزلت من فوق الدابة وسجدت من أجل كلمة يهودي؟ قال: لا، ولكني تذكرت قول رب العالمين، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، خشيت أن أكون منهم. لما قال اتق الله يا أمير المؤمنين خر ساجدا لله عز وجل. ومن الدروس المستفادة من هذه الآيات تحريم تدمير المنشآت وتخريب الممتلكات وقتل الحيوانات وإحراق الزروع والثمرات، فإن هذا كله من الفساد في الأرض. قال القرطبي رحمه الله: قال بعض العلماء، قال بعض العلماء، ولعل هذا القول يبلغ هؤلاء المغرر بهم المخدوعين الذين يزهقون أنفسهم وأنفس الأبرياء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قال بعض العلماء: من قتل حمارا، من قتل حمارا أو أحرق حزمة طعام فعليه لعنة الله إلى يوم الدين. فإذا كان هذا في من يقتل حمارا أو يحرق حزمة طعام، فكيف بمن يحرق الناس ويزهق أرواحهم؟ والله تبارك وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن الدروس المستفادة من هذه الآيات تحريم قتل الحيوانات وحرق الزروع والثمرات كما يفعل بعض الناس أحيانا إذا كانت بينه وبين أحد خصومة. بعض الناس إذا كان بينه وبين أحد خصومة ذهب إلى الأرض ليلا فأوقد فيها النار فأتت على كل ما فيها من الزروع والثمار، وربما ذهب إلى حظيرة بهائمه فأوقد النار فيها انتقاما منه وتسلطا عليه. هذا داخل في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الدروس المستفادة من هذه الآيات أن على المسلم الحق أن يحرص على التخلي عن صفات المنافقين والتحلي بصفات المؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.